بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصوم من سننه: باب الصوم في السفر. ابتداء نسأل الله عز وجل أن يرحم الحج مصطفى رحمة واسعة، وأن يجعل مرضه رفعة وكفارة له، وأن يغفر له، وأن يجعل أذانه رافعا له ولدرجاته في الجنة. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فما تأمرني؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي وإسحاق في مسنده وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم كلهم بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. في هذا الحديث وفي بعض الروايات أن حمزة بن عمرو كان كثير الصيام، فقال: يا رسول الله، أنا أريد السفر، فهل أصوم في السفر؟ لأنه قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في السفر، والنهي ليس للتحريم، وإنما هو لتفادي ما يضعف المسافر بسبب الصوم عن قيامه. فكان حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه كثير الصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، فقال له: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فالصيام حال السفر مخير فيه المسافر، له أن يصوم وله أن يفطر، وهذا على حسب قدرته. إن كان الصيام يؤثر فيه ويضعفه عن مهام عليه أن يقوم بها، فيكون الفطر في حقه أفضل. وإن كان لا يؤثر فيه ولا يضره ولا يشغله ولا يضعفه ولا يعوقه عن القيام بمهامه حال السفر، فهنا له أن يصوم. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصام، وصام الناس حتى بلغ الكديد قريبا من مكة، ثم أفطر وأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة صائما والناس معه صيام، فلما قرب من مكة أفطر وأفطر الناس معه، فكان الأحدث والأخير المتأخر من فعله أنه أفطر وأفطر الناس معه، فكانوا يستحبون أو كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، يعني يأخذون بالأمر الآخر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه استحباب الفطر، وخاصة كما ذكرنا إذا كان وراءه مهمة، فتح مكة ربما يحتاج لقتال، لو أن المشركين أو أن قريشا قاتلوه فيحتاج إلى قتال ويحتاج إلى جهد. ولذلك كما في بعض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر وكانوا خارجين في غزو، فقال إن ملاق العدو غدا والفطر لكم أقوى فأفطروا. إذن إذا كان الصيام يعوق أو يحول أو يضعف الصائم عن أداء ما يجب عليه أن يعمله أو ما هو من مهامه، وخاصة إذا كان في جهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كان في فتح مكة وينتظر ربما يلقى عدوا، وإن لم يلقى عدوا فالأمر فيه مشقة، سيكون هناك خلافات ورد ودفع وكذا كما حصلت بعض المناوشات حال الفتح. فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أنه أفطر، وأفطر الناس معه وكانوا يستحبون أو كانوا يأخذون، فالآخر إما أن يكون ناسخا للمتقدم الأول وإما أن يكون مقدما عليه، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع كثيرة، ومالك في الموطأ والشافعي في المسند والحميدي والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وغيرهم كثر. وقال البغوي هذا حديث متفق على صحته. إذن البغوي أخرجه أيضا في شرح السنة، كما ذكرنا مرارا هذا الكتاب كتاب شرح السنة البغوي من أعظم كتب السنة وفقه السنة وهو شبيه كثيرا بسنن الترمذي، وهو شبيه كثيرا بصحيح البخاري إمام أهل الصنعة، وكذا سائر كتب السنة. لكن هذا الكتاب يمتاز في كونه يتكلم على الأحاديث التي ليست في الصحيحين ويعلل ويحسن ويصحح ويتكلم على الفقه وفقه المتقدمين من الصحابة والتابعين وغيرهم، ويختار، وهو مجتهد من المجتهدين ينسب إلى المذهب الشافعي، والشافعي ناصر الحديث والسنة، فهم أهل الحديث. قال أخبرنا هاشم بن القاسم وأبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما، الناس مجتمعين، ورجل قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. حديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي واحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن ابي شيبه والشافعي في المسند والفريابي في كتاب الصيام وابن خزيمه وابن حبان وابن الجرود والطحاوي شرح المعاني والطبري في التفسير وفي تهذيب الاثار وفي مسند ابن عباس وابن مرضوية في جزء فيه أحاديث ابن حيان وأبو عوانة وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم والباغ شرح السنة وابن عبد البر وغيرهم. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قد اجتمعوا عليه وظللوه، فما الخبر؟ قالوا: رجل صائم، صائم وتعبان، واجتمعوا عليه يضللونه ويراعونه، والصائم يريد كذا، والصائم ضعف عن كذا، والصائم يحب كذا، يعني صام وشغل الناس حوله. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في الصفر. نعم، ليس من البر الصوم في السفر. مطلقا. قال: أخبرنا عثمان بن عمر وابن فارس قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. حديث صحيح. قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن صفوان، رجع للإسناد السابق، الزهري عن صفوان ابن عبد الله، صفوان ابن عبد الله ابن صفوان ثقة، ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف، وسفيان هذا هو ابن عيينة، ثقات. عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. هذا حديث صحيح، ومعنى الحديث السابق صحيحين، وهذا أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده والحميدي والطيالسي، وقال في آخره الحميدي: وذكر لي أن الزهري كان يقول فيه ولم أسمعه أنا، يعني لم يسمعه من صفوان. ليس من البر أم صيام في مسفر، هذه بيسمونها أم الحميرية، يجعلونها مكان آل التعريفية، أم كتاب أم رجل أم مرأة أم صيام أم سفر، بدل ما يقول الصيام والسفر والرجل والمرأة، يجعلون أم هذه علامة التعريف بدلا من المعرفة هذه. فيقول: وأنا لم أسمعه. قال: باب الرخصة للمسافر في الإفطار. الرخصة تكون في الواجب، يعني إذا وجب عليك واجب من الواجبات فعجزت عن القيام به يرخص لك، لا يقال رخص له في عمل نافلة. الرخصة لا تكون إلا في الواجب، يعني يرخص لك الشرع في ترك الواجب. ما يقولش واحد بيصوم الاثنين والخميس ومسافر يقول يرخص له في الفطر، لأن الأصل ابتداء الاثنين والخميس ليس واجبا، لكن صائم رمضان إن سافر يرخص له. فالرخصة لا تكون إلا في أمر واجب. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام عن يحيى بن سعيد عن أبي يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، كثير الإرسال، عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال: انتظر الغداء يا أبا أمية. قال فقلت إني صائم يا نبي الله. قال تعالى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أبو محمد هو الإمام الدارمي إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث إسناده مضطرب، لكن المتن حسن، له إسناد آخر حسن يثبت به. ومدار هذا الحديث على أبي قلابة، وقد اختلف عليه فيه، فرواه عنه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه فيه على وجوه. وجه الأول إسناد الدارمي عندنا هنا وهو الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية. يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري، وهذا الحديث عند النسائي وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير. وله وجه آخر عن الأوزاعي رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية دون ذكر أبي المهاجر، وهذا عند النسائي والطحاوي. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو أمية أو رجل عن أبي أمية، رواه عن الأوزاعي هكذا الوليد بن مسلم وعن الوليد عمرو بن عثمان كما عند ابن أبي عاصم ومحمد بن عبد الله بن ميمون عند الطحاوي في شرح المعاد. ورواه الوليد أيضا عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن أمية الضمري عن أبيه، مختلف بالمرة. ورواه عن الوليد عمرو بن عثمان كما عند النسائي وكذلك داود بن رشيد عند السراج في مسنده. ورواه الوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال حدثني أبو أمية أو أبو المهاجر عن أبي أمية كما عند الفسوي. ورواه الأوزاعي أيضا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري، ورواه عن الأوزاعي هكذا محمد بن شعيب عند النسائي ومن طريق ابن عبد البر. ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية عن أبان بن يزيد العطار عن أبي أمية أبان بن يزيد العطار كما عند البخاري في التاريخ وابن أبي عاصم والفسوي التاريخ والطبراني في الكبير وأبو نعيم ومعاوية ابن سلام كما عند النسائي والطبراني وهشام الدستوائي كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم. ورواه يحيى بن أبي كثير أيضا عن رجل عن أبي أمية، رواه عنه هكذا علي بن المبارك عند النسائي والدولابي ويحيى بن عبد العزيز عند البخاري في التاريخ والأوزاعي وعنه عقبة بن علقمة عند الدولابي. ورواه عن أبي قلابة واختلف عليه فيه، فرواه سفيان الثوري عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الكعبي كما عند النسائي والبخاري في التاريخ وابن خزيمة والفسوي والطبري. ورواه عنه معمر وإسماعيل بن علية وعبد الله بن محرر عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أنس وأنس بن مالك هذا. ورواية معمر عن عبد الرزاق ومن طريق البخاري عند الطبراني وابن علية عند النسائي وأحمد، ورواية ابن محرر عند عبد الرزاق. ورواه عنه أيضا حماد بن زيد عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطحاوي والطبراني. ورواه عنه ابن عيينة عن أبي قلابة عن شيخ من قشير عن عمه كما عند الطحاوي شرح المعاني وفي المشكل. ووقع عند النساء من طريق ابن المبارك عن ابن عيينة عنه عن أيوب عن شيخ من قشير دون ذكر أبي قلابة. ورواه وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال أيوب فلقيته فسألته فحدثنيه عن رجل منهم أنه أتى المدينة كما عند البيهقي والفسوي. وراه شعبة عن أيوب عن رجل من بني عامر عن رجل من قومه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الفسوي. ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رجلا قدم المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طرق مضطربة، يعني المضطربة وجوه مختلفة، وجوه مختلفة، مرة بذكر أبي أمية ومرة بذكر عن أبيه ومرة بذكر جعفر بن أمية ومرة دون ذكره ومرة، هذه وجوه مختلفة ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض. في هذه الحالة يقول هذا مضطرب، يعني راويه اضطرب فيه، اضطرب يعني متردد، هل هو عن هذا أو عن هذا أو عن هذا، وليس هناك ما يرجح واحدا من هذه الطرق، فيقال إن هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث فيترك، هذا الحديث مضطرب في إسناده فتركوه من هذا الوجه. قال الفسوي: وقد اضطربت الرواية في هذا الحديث. وقال ابن تكمان في الجوهر الناقي على سنن البيهقي: هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا ومتنا، لكن متنا يأتي أنه وقال أيضا: بيّن البيهقي في هذا الباب اضطراب هذا سند هذا الحديث. إن البيهقي قد يكون يعني تتبع هذه الطرق واستوعب هذه الطرق المتقدمة، لكن الحديث له إسناد آخر، فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن سعد والفسوي وابن أبي عاصم والطحاوي وابن قانع وابن عدي وإسماعيل بن إسحاق القاضي في أحاديث أيوب والطبراني في الكبير والبيهقي وأبو نعيم والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق أبي هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. إسناد مختلف بالمرة عن الأسانيد المضطربة المتقدمة. وقد وقع عند ابن ماجه والبيهقي: رجل من بني عبد الأشهل، وهذا غلط كما قال الحافظ في الإصابة. وقد خالف أبا هلال وهو محمد بن سليم الراسبي وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ، وهيب بن خالد وعبد الله بن هلال، فروياه عن عبد الله بن سوادة عن أبيه عن أنس بن مالك الكعبي، وهذا إسناد حسن، فعبد الله بن سوادة ثقة وأبوه صديق وأبوه صدوق حسن الحديث. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قد وضع عن الصائم عن المسافر الصلاة، شطر الصلاة والصيام، يعني لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه أن يؤدي الرباعية كما هي، وإنما يصلي قصرا ركعتين الظهر والعصر والعشاء. أخبرك عن الصيام فإن الله قد وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. والحديث كما ذكرنا هذا إسناد حسن، وقد رواه وهيب بن خالد، وأما رواية عبد الله بن الطيب وأخرجه النسائي من طريق سويد بن ناصر والطحاوي من طريق نعيم بن حماد كلاهما عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل قال: أتيت النبي. وقال النسائي أيضا كما أخرجه من طريق أخرى عن سويد بن ناصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل فهذا الحديث الثابت فيه حديث أنس بن مالك الكعبي أو القشيري، تعال أخبرك عن الصيام، أنس بن مالك الكعبي، أنس بن مالك الكعبي القشيري. لكن الحديث الأول اللي هو حديث الباب، حديث الدارمي اللي هو حديث عن أبي أمية الضمري، هذا الذي اضطرب الرواة في إسناده. فإن الله أنس بن مالك الكعبي صحابي، ليس هو أنس بن مالك خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ده نجاري أنصاري نجاري. نعم نعم أنس بن مالك القشيري، لا قال: باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. المسافر رخص له في الفطر، متى يفطر؟ خرج يريد أو يريد أن يخرج للسفر، في أي وقت يجوز له أو يرخص له الفطر، هل وهو ما زال في بيته ما دام عزم على السفر، أو بمجرد أن يركب يجوز له أن يفطر، أو بعد أن يخرج من بلده حتى لا يرى بنيانا، أم بعد أن يرتحل بمراحل؟ هذه أقوال في هذا الباب يبين حكم هذه المسألة، وهذه طريقة أهل الحديث، يسأل سؤالا على ترجمة فتكون الإجابة مضمنة فيما يرويه، طريقة البخاري شيخ المحدثين ومن جاء بعده. باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد سفرا. أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان، فسطاط مصر يعني قاهرة، فدفع فقرب غداءه ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمجرد ما ركب ودفع اتحرك هات الأكل، ترى البيوت؟ هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رخص لك في الفطر بمجرد أن تبدأ طريق السفر. هذا الحديث حسن، لكن هذا الإسناد، إسناد الحديث هذا فيه كليب بن ذهل الحضرمي، الحافظ قال عنه مقبول، ومقبول عند الحافظ يعني إذا توبع فحديثه حسن، وإلا فليس بحسن. لكن الظاهر أن هذا الرجل مجهول، الحافظ له حيثيات بيرفع حال الراوي في التقريب من الجهالة إلى مثل هذا الحكم، وهو مقبول، يقول مقبول، ومقبول الاصطلاح عند الحافظ معناه أنه يقبل حديثه إذا توبع وإلا فلا يقبل، وهذا على حال الراوي لأنه ليس ضعيفا جدا أو ليس مجهول عين. مجهول العين هو الذي لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال هو من روى عنه أكثر من واحد، ولابد أن يكون هذا الواحد اللي هو التلميذ الراوي هذا على الأقل صدوق حسن الحديث، ما يكونش ضعيف ولا ضعيف جدا، روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، انتقل من مرحلة جهالة العين، من مرحلة جهالة العين إلى جهالة الحال. مجهول العين لا يستشهد بحديثه، لا يستشهد بحديثه، أما مجهول الحال حديثه يتقوى بحديث آخر مثله أو أعلى منه درجة، هنا يصح أن يقول فيه الحافظ مقبول، والحافظ يقول على مثل هذا مقبول كثيرا، ويقول مجهول الحال، وأحيانا يقول مستور، ومستور فيه فرق بينه وبين مجهول الحال، يعني بعضهم يقول هو هو، والبعض يقول مستور يعني معلوم العدالة الظاهرة، ومستور العدالة أو مجهول العدالة الباطنة، في كلام طويل. الشاهد أن هذا الراوي الظاهر أنه مجهول العين لأنه لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثقه من يعتبر بتوثيقه. وعبيد بن جبر ذكره بعضهم في الصحابة، يبقى كليب مجهول وشيخ عبيد ذكره بعضهم في الصحابة، أما أبو بصر الغفاري رضي الله عنه صحابي نزل مصر، كان في مصر وخارج من الفسطاط ركب فأكل. وقد قال ابن خزيمة لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبر ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. شوف الكلام ده كلام جميل، ابن خزيمة يقول ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة، يعني لا يقبل حديثه في الدين. ولا يقبل ولا يقبل قوله ولا رأيه ولا روايته، لأنه غير معروف العدالة. لأننا نقبل قول وخبر ورواية العدل الضابط، فإذا كان غير معروف يقول لا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة. الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والطبراني في الكبير، طبعا ابن خزيمة وقال هذا الكلام بعده، لست أعرف كليب بن ذهل ولا عبيد بن جبر إلى آخر كلامه، والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وابن حزم في المحلى والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طريق سعيد ابن أبي أيوب، يعني عن يزيد ابن أبي حبيب أن كلي، هذا إسناد مصري، المقرئ نزل مصر، ابن أبي أيوب مصري وزيد ابن أبي حبيب، وهؤلاء إلى أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. وتابع سعيد بن أبي أيوب عن يزيد، سعيد بن يزيد وعبد الله بن عياش كما عند أحمد، والليث بن سعد عند الفسر في التاريخ والطبراني في الكبير، وله شاهد من حديث دحية بن خليفة أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والطحاوي شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، قرية عقبة ابن عامر على مرحلة أو مرحلتين من الفسطاط قريب يعني، نعم اللي هي ميت عقبة، خرج هناك مسافة من دمشق، من قرية بينها وبين دمشق أو إلى قرية بينها وبين دمشق كما بين قرية عقبة والفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، ثلاث أميال وهاتوا الأكل وأكلوا، وكره آخرون أن يفطروا مصاري فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك، يعني لكثرة الفتن وكثرة الخلافات وكذا. وهذا الإسناد فيه منصور الكلبي قال عنه الحافظ مستور.
يعني متى يفطر المسافر؟ هل يفطر في بيته أم لما يغادر
الله؟ لما يركب.
لما ممكن يركب عربية من تحت البيت. ممكن يركب عربية من تحت البيت.
ما فيش مشكلة. فهذا على القول الأول في الراوي اللي هو مقبول، وهذا مستور يتحسن أو يحسن الحديث. وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، قال سنة، ثم ركب. قبل ما يركب كمان أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. وهذا إسناد حسن وحده. نعم اللي فيه حديث أبو بصرة. نعم.
نعم. شكل رخصة الإفطار في بداية السفر تختلف عن رخصة القصر ولا يقصر؟
وكذلك رخصة القصر أيضا، يعني لو خرج من بيت من بلده ثم أدركته الصلاة بعدها بمراحل قليلة له أن يصل قصرا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، بين ذي الحليفة وغذا تقريبا 10 كيلو.
المنطقة.
نعم.
لا هو في المنطقة، خارج من آخر الشارع.
ماشي.
عليه
ما دام راكب حاليا 10 كيلو الان اصبحت متقاربه. نعم
عبيد بن جبير.
نعم
لكن مصادر الترجمه تترجمه بالجبر.
نعم
لو لم يكن له ذكر الا في هذا الحديث.
نعم 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 تثبت الصحبة إذا صح الإسناد إلى رجل فقال رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله. إذا لم يصح الإسناد لا تثبت الصحبة. يترجمون من ثبتت صحبته ومن ذكر في الصحابة ثبتت أو لم تثبت، وابن حجر ينبه على ذلك. نعم لابد من صحة الإسناد، إما أن يشهد له صحابي بأنه صحابي فلان ذا كان معنا أو شهد غزوة، الأمور التي تثبت بها الصحبة، أو يصح الإسناد إليه يقول قال رسول الله أو رأيت رسول الله أو كنت مع رسول الله أو كذا، مما يوحي بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من صحة الإسناد. مثل بعض الشخصيات المشهورة جدا ولا يصح الإسناد إليها أنها موجودة أصلا. نحن قلنا عبيد بن جبير يعني حاله مقبول لأنه مختلف في صحبته، إن لم يكن صحابيا فهو تابعي يعني مقبول الرواية. لو تركنا هذا الإسناد بالكلية مع الإسنادين الآخرين بيروى عن أبي بصر. نعم نعم
كثير من الصحابة في حجة الوداع وغيرها لم يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فهؤلاء
ثبتت صحبتهم بحكاية بعض الناس عنه، كنا في مكان ومعنا فلان وفلان. مش كل الصحابة رووا طبعا كما ذكرت، ليس كل الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفت صحبتهم بحكاية غيرهم عنهم أو بذكرهم في أي شيء. احنا بنقرأ الآن في التاريخ يقول لك ايه، وقد ذكروا فلانا في من شهد بدرا، لكن ما لوش ذكر في أي حاجة، فلان شهد بدرا فلان وفلان وفلان، شهد أحد فلان وفلان وفلان، مجرد ذكر فقط. ايه نعم
فرق بين الفطر وبين قصر الصلاة،
بين الفطر ولا الفطري؟
فطري وقصر الصلاة. قال يقصر الصلاة إذا غادر الديار يعني خرج بعيد عن البيوت، أما الفطر فلو أن يفطر كما ذكرت حضرتك أنه يفطر قبل أن يركب.
أنس بن مالك فعل هذا.
نعم
والصحابي أبو بصرة لما راكبه بمجرد ما راكب
الفطر إنما القصر
إذا أدركته الصلاة حتى وإن كان في أطراف بلد. يعني أنت خرجت من هنا، أنت خرجت من هنا ركبت السيارة وأنت كده على الدائرة أذن عليك العصر، صلي قصر ما دمت خارجا للسفر. وإذا كنت قافلا من السفر أدركتك صلاة العصر قريب من بلدك، أنت على الدائرة وتدخل هنا صلي العصر قصر، ما زلت على السفر.
عزلت سيدي. يبقى في سؤال أخير في قضية الصلاة، لو كان السند الوحيد في الدنيا ضعيفا يبقى لا تثبت صحبته بهذا السند، لكن لو حكي عن بعض العلماء قالوا له رؤية مثلا في
ما هو له رؤية، هذه تكون أيضا بالإسناد، يعني حد الصحابة الآخرين ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا، طبعا من غير رخصة، أفطر متعمدا من غير رخصة. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الفرياب عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
حبيب النبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير
حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس أو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من شهر رمضان من غير رخصة ولا مرض فلن يقضيه صيام الدهر كله ولو صام الدهر. يعني أفطر متعمدا من غير مرض ولا سفر ثم أراد أن يعوض هذا اليوم لو صام الدهر كله ما عوضه وقبل منه. طبعا معنى شديد جدا ولذلك الحديث ضعيف. حديث أخرجه أبو داود والترمذي في السنن والعلل الكبير والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن راهوية في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك والطيالسي والطحاوي في المشكل وابن شاهين في فضل رمضان والدار قطني. والبيهقي في الكبرى وفي الشعب والبغوي شرح السنة والخطيب وابن حزم في المحلى كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت. قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه إسناد الدارمي هنا من عند حبيب بن أبي ثابت عن أبي هريرة وبعضهم قال حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس. وقال الترمذي حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمعت محمدا يعني الإمام البخاري يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. يعني لا يعرف إلا في هذا الحديث يعني في جهالة. وزاد الترمذي في العلل ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا عن البخاري أيضا. أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس أو المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا. إذن أعله بأمرين، الأول جهالة هذا الراوي والثاني الانقطاع بين أبيه وبين أبي هريرة. وقد أعله الدارقطني في العلل. ولخص الحافظ ابن حجر في فتح الباري علل الحديث وأنها ثلاثة، الأول الاضطراب، الثاني الجهل بحال أبي المطوس، الثالث الشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وقال ابن عبد البر في التمهيد وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله، قلت والحديث له إسناد آخر عند الدارقطني وفي إسناده عمار بن مطر وهو هالك كما قال الذهبي في الميزان فلا يتقوى به. التراب يعني مرة ذكر عن أبي المطوس مباشرة ومرة ذكر عمار وعن أبيه، والثانية جهالة أبي المطوس، والثالثة الشك في سماعه الانقطاع. قال أخبرنا أبو الوليد، إذن الحديث هو هذا الحديث مشهور طبعا بيقولوه الوعاظ في أول رمضان، من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. يعني حتى لو إن واحد أفطر في رمضان عمدا كبيرة من الكبائر ثم ندم وتاب وآب، هل مثل هذا الذي ندم وتاب يصوم الدهر ليكفر الله عنه إفطار يوم واحد مش هينفعه؟ من العلماء من قال يكفيه قضاء يوم، يوم مكان يوم، لكن القول هذا ضعيف. لماذا؟ لأن القضاء بسبب الفطر لعلل في عدة من أيام أخرى لمن مريض أو على سفر، من كان مريضا أو على سفر هذا الذي حكمه عليه أن يقضي، المريض المسافر الشيخ الكبير المرأة العجوز المرأة الحائض أو النفساء كل هؤلاء حكمهم القضاء. لكن واحد تعمد الفطر لماذا يقضي؟ ما الدليل على القضاء؟ يعني على عموم التوبة. ومن العلماء من قال يستكثر من صيام النافلة مع الندم، والندم توبة، الندم توبة، لكن ذا ندم وصام الدهر كيف لا يقبل منه؟ يعني المتن فيه نكارة. نعم ده وقعت سودة. في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر: انظروا الى صلاة عبدي، فان قبلت قبل سائر عمله، وان لم تقبل رد سائر عمله. نسأل الله السلام، لان الصلاة ركن الاسلام الركين العملي، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكثير من العلماء يقولون ان من ترك الصلاة لا يصح صيامه، ومن العلماء هو الجمهور أن من ترك الصلاة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة ويندم على تركه للصلاة في السنين الماضية ويستأنف حياة جديدة. والصيام إن شاء الله لو صام صياما صحيحا مقبول بإذن الله. فهذه عبادة وهذه عبادة، إن أتى بواحدة وترك الأخرى انتفع بما جاء به وبما فعل، والأخرى يحاسب عليها، نسأل الله السلامة. لكن الصلاة كما يقولون يعني عمود الدين، فلو واحد ما عنده الصلاة يبقى ما عندهش عمود، خيمته واقعة، خيمة وقعت. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد، ومن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. عمر وهو بيموت بيقول له: الصلاة يا أمير المؤمنين. قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إن كان الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. اللي بيسهى عن صلاته له الويل، فما بالك بمن تركها. الويل ثم الويل ثم الويل، عياذا بالله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني لو ما تابوش وما قاموش الصلاة وما آتوش الزكاة مش إخوانكم في الدين. الصلاة أهم شيء، أهم شيء في حياة المسلم. زي مسلم ما بيصليش، إبليس لما ترك سجدة واحدة ربنا لعنه وطرده من رحمته، فكيف بمن يترك كم سجدة في اليوم على الأقل؟ نصلي كم؟ 17 ركعة صح؟ 17 ركعة في 2 يعني 34 سجدة. واحد يترك 34 سجدة ما جزاؤه عند الله؟ اللي ترك سجدة واحدة متكبرا لعنه الله وطرده من رحمته. فاللي يترك 34 سجدة هو طبعا مش هيكون متكبر، لكن متكاسل مشغول والعمل عبادة كما يقولون. هذا مش هنقول انه هو جاحد ولا منكر ولا متكبر على امر الله، لكن متهاون. ترك الصلاة تهون من اعظم الكبائر واعظم الامور التي تضيع دين الانسان. الصلاة صلاة 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 وملكت ايمانكم. النبي هو بيموت صلاة صلاة وملكت ايمانكم. صلاة صلاة هو بيموت صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة أمر مهم جدا في دين الإسلام. فاللي يصلي ويصوم ما شاء الله بركة على بركة، اللي يصلي وما يصومش يتوب إلى الله ويصوم، اللي يصوم وما يصليش يتوب إلى الله ويصوم، اللي ما بيأديش الزكاة توبة. الموت بيجي، يعني ممكن حد عارف يعيش لحد إمتى؟ دخلت عليه وقت الصلاة، دخل عليه وقت صلاة المغرب، أنا عارف إن أنا هعيش لحد العشاء، ألحق نفسي قبل أن يأتيني الموت. الموت يجيني في الساعة دي بالعشاء نايم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في نام، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. واحد نام قم يصحوه الصبح ما أمشي، إيش دراني؟ إيه اللي عرفني إن أنا لو نمت الليلة دي هصبح الصبح؟ واحد مثلا يقول إيه، واحد وعظه وحذره ترك الصلاة كده، عزم بقى إن إيه، أنا هتوب إن شاء الله. طيب توب الآن، توب الآن، شوف الصلاة اللي انت تركتها الأخيرة واللي قبلها، قم صلي حالا، هتوب إن شاء الله. وبكرة هبدأ. مين اللي قال لك إن بكرة هيجي عليك؟ من أدراك أن الغد والصباح والفجر سيأتي عليك؟ أتوب من الآن. الموت يأتي فجأة، الموت يأتي فجأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، تذكره دايما. وانت على معصية تذكر الموت، لو موت دلوقتي هتحصل ايه؟ وانت مقصر في عبادة، الموت ممكن يجيني الآن، أعمل إيه؟ وأنا ناوي بكرة وعزم إن أنا أعمل معصية، طب لو جاني الموت وأنا عازم على المعصية، أعمل إيه؟ لا، بادر، بادر دايما، اغتنم، اغتنم شبابك، صحتك، قوتك، عافيتك، غناك. أنت الآن في قوة وشباب، بعد شوية هتبقى شيبة كبير ومريض وعندك أمراض، مش قادر تقوم ولا تصلي ولا ولا ولا، اغتنم، اغتنم الآن الفرصة. فاللي صوم وما يصليش يا ويله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وادي في جهنم, وادي في جهنم سوف يلقون غيا. نسأل الله السلام, نسأل الله أن يثبتنا على الصلاة والصيام وعلى طاعته. التوبة والاستكثار بقى من نوافل الحسنات يذيبنا السيئات. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة خصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. هو الحديث المتقدم وهذا الطريق الثاني يعني. نعم نعم ايه ما هو الاسناد الثاني اي نعم اي نعم في الاسناد الثاني والاول لا ماشي اي نعم على هذا الوجه هذا نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.